إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فها قد انفرط عقد رمضان سريعا ودخل علينا ثلثه الآخر نسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا ويحسن خاتمتنا وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي خاص في هذا الثلث الآخر وفي هذه الأيام العشرة التي ختم بها شهر رمضان كان هديه وشأنه كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره كان يزيد من الاجتهاد والطاعة والقربة ويبالغ في ذلك حتى كان من شأنه ما قالته عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في الطاعة. ومن العلماء من فسره باعتزال النساء مبالغة في الطاعة والعبادة والقربة، فإن الوقت وقتها لا وقت شهوة وملذة. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، يحييه بالقيام والتعبد والتقرب. وليس المقصود إحياء جميع الليل بالصلاة، فإن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود إحياء الليل عموما بالطاعة والقربة. ولا بأس أن يكون الغالب الصلاة من غير استغراق لجميع الليل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في ذلك يقتصر على نفسه، بل كان يوقظ أهله ويحضهم على الطاعة وعمارة هذا الوقت الشريف بها، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعلى أحدنا أن يحض أهله على ذلك، ويكون سببا في طاعتهم وقربتهم حتى يحصل له نصيب من الأجر، نسأل الله من فضله العظيم. وإنما كان شأنه صلى الله عليه وسلم هكذا لأن هذه الليالي العشر فيها ليلة خاصة، ليلة معينة كان صلى الله عليه وسلم يجتهد تحريا لها، إنها ليلة القدر. ليلة القدر التي نوه الله تعالى بفضلها وأخبر بمكانتها ومنزلتها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله: إنها منحة ربانية ونفحة إلهية، فيها من الخير ما الله به عليم، فلا ينبغي أن يحرمه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. إنها ليلة خصصت لها سورة في القرآن، يقول فيها رب العزة جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى في أوائل الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني هذه الليلة. والمقصود بنزول القرآن فيها نزوله جملة إلى سماء الدنيا، كما قال ابن عباس وغيره من السلف. فالقرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا في مكان يقال له بيت العزة، وكان ذلك في هذه الليلة، في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. فمن فضل هذه الليلة الطيبة أن الله تعالى اختارها لإنزال كتابه العظيم وقرآنه المجيد. ثم قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا التعبير تجده كثيرا في القرآن، وما أدراك ما كذا، وما أدراك ما كذا، أي ما عرفك بشأن هذا الشيء، وما أخبرك بحقيقته ومكانته. والمقصود من هذه العبارة التنويه على شأن الشيء المذكور المستفهم عنه. فإذا قال الله هنا: وما أدراك ما ليلة القدر، فالمقصود أن هذه الليلة شريفة عظيمة رفيعة القدر والمنزلة، ولها في ذلك درجة كبيرة لا يعلمها إلا الله. فالمقصود التنويه بذلك والإشارة إليه. ثم قال تعالى مبينا ذلك: ليلة القدر خير من ألف شهر. حسبك بهذا فضلا، وحسبك به شرفا، وحسبك به قدرا، أن تكون ليلة واحدة خيرا من ألف شهر. قال غير واحد من السلف: أي عملها خير من عمل ألف شهر. العمل في هذه الليلة الواحدة من صلاة أو غيرها خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ليلة واحدة بساعات قلائل محدودة يعمل فيها المسلم ويجتهد، يعمرها بالطاعة والقربة، فيكون هذا خيرا له من التقرب في ألف شهر سواها. فهل من مشمر؟ وهل من مجتهد؟ وهل من متقرب؟ ثم قال تعالى مبينا فضيلة أخرى لهذه الليلة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. أي يكون في هذه الليلة تنزل عدد كبير من الملائكة لا يعلمه إلا الله، ومن لوازم ذلك حصول البركة والخير. ويكون مع الملائكة جبريل عليه السلام، وهو المقصود بالروح هنا في أرجح الأقوال. فهذا شرف زائد، وهذه فضيلة زائدة، أنه يتنزل في هذه الليلة عدد كبير من ملائكة الرحمن. حتى ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسنه بعض أهل العلم، أن الملائكة تكون في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. فيا لها من فضيلة، ويا لها من منزلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. جعل بعض السلف هذه العبارة متعلقة بما قبلها، أي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يقضيه الله تعالى في هذه الليلة. والمقصود أن الأمر هاهنا متعلق بتنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة بكل أمر يقضيه الله عز وجل في هذه الليلة. وقد أخبر سبحانه وتعالى كما في أوائل الدخان أيضا أنه يقضي في هذه الليلة مقادير العام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة يقضى كل أمر يتعلق بالعام من المقادير والأقضية من أمور الأرزاق والآجال ونحو ذلك. وهذا من معتقد أهل السنة في مسائل القدر، نعتقد أن الله عز وجل يكتب في ليلة القدر ويقدر فيها مقادير العام كله. وقال طائفة من السلف إن قوله تعالى من كل أمر متعلق بما بعده، أي من كل أمر سلام هي. والمقصود أن ليلة القدر سلام، أي مسلمة من كل أمر، أي من كل شر، من كل سوء حتى مطلع الفجر، فلا يكون في هذه الليلة إلا الخير، ولا يكون فيها إلا البركة، ولا يكون فيها إلا الفضل العظيم والرحمة الواسعة. هكذا قال ربنا جل وعلا في فضيلة هذه الليلة الطيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا بين فضيلتها بكلامه بقوله، وهو الذي جرى عليه بعمله، فكان كما عرفت يجتهد في ليالي العشر، يجتهد تحريا لهذه الليلة، تلمسا لفضلها، مواقعة لخيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بذلك، وألا يجعلنا من المحرومين البائسين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد خاض أهل العلم كثيرا في تحديد وقت ليلة القدر، حتى بلغت أقوالهم في ذلك الشيء الكثير، مما استوعبه بعض أهل العلم في أكثر من 40 قولا. والأرجح في ذلك وهو ما تجتمع عليه النصوص ويحصل فيه العمل بها جميعا من غير تعطيل لشيء منها، أن ليلة القدر ابتداء في العشر الأواخر، فليست في الأوائل ولا الأواسط، ثم هي من بعد ذلك في الوتر من العشر، أي في الليالي الوترية، ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ثم هي من بعد ذلك تتنقل في هذه الليالي بحسب الأعوام، ليس المقصود أنها في العام الواحد تتعدد، وإنما هي تتنقل في كل عام في هذه الليالي الوترية. ففي عام تكون في ليلة 21 مثلا، وفي عام آخر في ليلة 27، وهكذا. هذا هو القول الذي تجتمع عليه النصوص ويعمل فيه بها جميعا، فإن الإعمال أولى من الإهمال، والجمع أولى من الترجيح. فقد ثبت في نصوص عدة وأحاديث متعددة أن ليلة القدر كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وفي نص آخر أنها ليلة 25، وفي نص ثالث أنها ليلة 27. فالذي يقتضيه العمل بهذه النصوص كلها أن يقال بتنقل هذه الليلة، وهو ما عليه المحققون من أهل العلم. والأصل أن ليلة القدر كان قد حصل العلم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع. ثبت بذلك الحديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه حتى يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تجادلا وتشاجرا، فرفعت. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. وهذا فيه إشارة بليغة إلى أن الجدل والمشاجرة من أسباب تفويت الخير. كان المسلمون سيعرفون وقت هذه الليلة بالتحديد، ولا يخفى ما في ذلك من الخير، فرفع هذا العلم وحرمته الأمة بتلاحي رجلين، بمجادلتهما ومخاصمتهما ومشاجرتهما. فهذا من رذائل الجدل، من رذائله وعواقبه السيئة، أنه يفوت الخير ويحرم النفع. فلا تجادلن أحدا، ولا تناظرن إنسانا، ولا تتناقشن مع مخلوق، لا في هذه الفتن التي نعيشها الآن ولا في غيرها. هذه الفتن محصل القول فيها كما قال عمر رضي الله عنه: وهذا هو ما أعتقده وبه أدين ربي، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى. هكذا قال عمر رضي الله عنه في وقته، وهكذا أقول في وقتنا الآن: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، فإن الحجة قد قامت وإن العذر قد انقطع. فلماذا تجادل؟ ولماذا تناقش؟ ولماذا تناظر؟ عليك بكلام ربك جل وعلا إذ قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هكذا علم رب العزة جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا علمه أن يخاطب المشركين بعد قيام الحجة عليهم واتضاح الأمر لهم، فلم يعد هناك مجال لمزيد كلام ولا بيان. فمن سوغ ما نحن فيه من الفتن والمنكرات والموبقات بعد كل هذا الذي مر وبعد كل هذا الذي حدث، فلا يستحق أن نكلمه إلا بمثل هذا الكلام. فإياك والجدل، وإياك والتعمق، وإياك والتبدع، وعليك بالأمر العتيق. أسلك سبيل من سلف وعليك به وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقبر. هذان رجلان تجادلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت بجدلهما أو فرفع بجدلهما علم ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم. لا شك أنه قد فات بمعرفة هذا العلم خير، ولكن لعله يترتب على ذلك خير أعظم ومنفعة أكبر في حصول الاجتهاد والتحري. فإن المسلم لو عرف أن ليلة القدر في وقت معين لتحراه وتواكل عليه وتكاسل في غيره، فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هذه الليلة متنقلة حتى يحصل الاجتهاد وحتى يحصل الجد وحتى يتنافس المسلمون في العمل، ولا يحصل عندهم تواكل ولا تكاسل. هكذا فليكن شأنك، هكذا فليكن دأبك. عليك بالاجتهاد في هذه الليالي الطيبة، عليك بتحري ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي لا يحرم خيرها إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الختام، فهناك بعض العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف بها ليلة القدر، في أحاديث ثابتة، منها أن هذه الليلة تكون ليلة صافية ساكنة هادئة، لا تهيج فيها ريح ولا يحصل فيها شيء من الثوران في الجو، بل تكون ليلة ساكنة هادئة صافية. ومن ذلك أن الشمس تطلع في صبيحتها حمراء لا شعاع لها، أي تكون ضعيفة الشعاع ضعيفة الحرارة، ويرى ذلك منها. فهذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نخبر بها كما أخبر ونبينها كما بين، والأمر في البدء والمنتهى يعود إلى العمل والقربة والاجتهاد، نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين وألا يجعلنا من الخاسرين المحرومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.